إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، أحمده سبحانه وهو أحق بالحمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا نعمة الأمن والأمان، وهذه النعمة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي من هذه النعم التي لا يمكن إحصاؤها ولا عدها، ولا في الثناء عليها يستطيع العبد أداء شكرها وحقها. عباد الله، لقد امتن الله عز وجل في القرآن العظيم في آيات كثيرة جدا بهذه النعمة على عباده، فامتن بها على الأمم السابقة وعلى الأمم اللاحقة. إن الله عز وجل امتن على قريش بهذه النعمة فذكرهم بها، فقال عز من قائل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالله عز وجل عد هذه النعمة من أجل النعم التي امتن بها على قريش، حيث إن القبائل والأمم من حولهم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهم آمنون في بلد الله الحرام، ويتخطف الناس من حولهم، فعد الله عز وجل لهم هذه النعمة العظيمة ليشكروا الله سبحانه وتعالى. ولم يذكرها الله من بين النعم إلا لعظمها ومكانتها. وقد قال الله عز وجل لهم أيضا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعلا لا يعلمون قيمة ما هم فيه من هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة. وقال الله لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وامتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة على أصحاب رسوله، فقال لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فذكر لهم أولا أنهم كانوا يخافون، ثم قال: فآواكم، والإيواء أمن لهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فأذهب الله الخوف وأحل محله الأمن والرزق بالطيبات. إن نعمة الأمن عباد الله من أعظم النعم، بل هي أعظم من نعمة الرزق، ولذلك قدمت عليها في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فانظروا كيف قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعمة الأمن: اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال: وارزق أهله من الثمرات. وهل يطيب طعام والإنسان خائف وجل مضطرب؟ والله لا يطيب الطعام إلا حينما يكون الإنسان آمنا على نفسه، فحينها يأكل الطعام بلذة واستمتاع. ويلاحظ هنا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعوامل البقاء للأمم وللشعوب في بلدانها: الأمن والرزق. وإذا فقد أحدهما أو فقد كلاهما تجد أنه قد ذهبت مقومات السعادة من ذاك البلد. وهل تهجر الأوطان إلا حينما يقع فيها الخوف أو تقل المعيشة، فإن عامة الناس الذين يهاجرون من أوطانهم ويتركونها إلى بلدان أخرى لا يعرفونها، إنما يتركونها لأحد السببين، إما لقلة الأمن أو لقلة الرزق والمعيشة. يقول الله عز وجل مبينا عقوبته العظيمة على من زعزع أمن الناس واستقرارهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه من أشد العقوبات التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن إذهاب أمن الناس عقوبته مغلظة عند الله عز وجل. والأمن عباد الله مطلب الناس جميعا، فهذا إبراهيم يدعو الله عز وجل لمكة أن يجعلها بلدا آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف عليه الصلاة والسلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتباب الأمن فيها، فقال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولما خاف موسى أعلمه ربه عز وجل ليهدئ من روعه أنه من الآمنين حتى تسكن نفسه ويهدأ روعه، فقال: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم قريشا في فتح مكة أراد أن يمتن بهم بمنة عظيمة، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فامتن على أبي سفيان بهذه المنة العظيمة أن يجعل الرجل الذي يدخل في بيته آمنا على نفسه، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، كما رواه مسلم. عباد الله، بالأمن والأمان تعمر المساجد وتصفو العبادة وينشر الخير وتحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال، وبذهاب الأمن تتغير الأمور كلها، بل حتى العبادات التي فرضها الله عز وجل تتغير بمجرد تغير الأمن وانتقاله إلى خوف. فهذه صلاة الخوف تتغير أحكامها وأركانها وواجباتها، فتتغير إلى صلاة مغايرة إلى الصلاة العادية. حتى في متابعة الإمام لا يتابع الإمام في بعض صورها، لأنه قد تغير الأمن إلى خوف، فخاف الناس على أنفسهم فتغيرت صلاتهم. وهذا الحج إذا لم يكن معه أمن للطريق فإن الحج يسقط وجوبه على هذا المرء الذي فقد أمن الطريق. وهكذا في بقية أركان الدين تجد أن بعضها يتغير بسبب تغير الحال من أمن إلى خوف، نسأل الله العافية والسلامة. إن الأمن في البلاد مع العافية في الرزق من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، وإذا اجتمع هذان الأمران فكأنما حيزت الدنيا لهذا الرجل الذي يبيت آمنا على نفسه آمنا على عرضه وعنده قوت يومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها كأنما حيزت لهذا الرجل، وليس عنده منها إلا أمران: أمن على نفسه يصبح وهو آمن على نفسه وعنده قوت يومه، وليس قوت شهره ولا سنته، وإنما قوت يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والعكس بالعكس عباد الله، فإذا ذهب الأمن والرزق فقد حل العقاب والعذاب. قال الله عز وجل عن القرية التي كفرت بأنعم الله، قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظروا إلى عقوبة الله لهذه القرية، أذاقها ماذا؟ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن والاستقرار من أهم مقومات العيش ومطالب الحياة الدنيا، والبلاد الآمنة يرحل إليها من كل مكان، والبلاد التي يقل فيها الأمن يرحل عنها إلى كل مكان. بل إننا نجد أن الديار التي ينتشر فيها الخوف يتركها أهلها، وهي ديارهم، يتركون قصورهم وبساتينهم وأموالهم فيذهبون إلى خيمة في العراء. لماذا يترك قصرا عظيما قد بناه بأمواله ثم يذهب إلى خيمة قد تصدق عليه بها؟ إنه يبحث عن الأمان في نفسه وفي عرضه. نسأل الله عز وجل الأمن والأمان. فهذا مشاهد لذوي العقول، مشاهد في كل مكان، حينما تقع الحروب والفتن وحينما يذهب الأمن والأمان يهرب الناس من ديارهم إلى ديار لم يعرفوها، وإلى أرض لم يطأوها، وإلى خيام هم يسكنوها خائفين على أنفسهم. فلا إله إلا الله، ما أجل هذه النعمة وما أعظمها. ومن أهمية هذه النعمة يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية كل شهر إذا رأى الهلال يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله هلال خير وبركة. فانظروا، هلال خير وبركة إذا رآه دعا بماذا؟ أهله علينا بالأمن والإيمان. في كل شهر يسأل الله عز وجل هذه النعمة، أمن وإيمان. ولأهمية الأمن، ولأهمية الأمن ومكانته، فإن الله يكرم أهل الجنة وأهل هذه الدار العظيمة بأن يجعلهم في الغرفات آمنون، ويقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: ادخلوها بسلام آمنين. وهل يطيب الدخول إلى القصور وإلى الجنات من غير أمن في النفس؟ لا والله. ومن تأكيد الإسلام على قضية الأمن تحريم قتل الأنفس أو الاعتداء على الأموال، وقد عد الله من أكبر الكبائر أن تقتل نفس ظلمة، لأن في قتل الأنفس أو نهب الأموال ذهاب للأمن وانتشار للخوف. وحذر الله عز وجل حتى من زوال الأمن بين الجيران، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن هذا الرجل الذي يخاف جاره من بوائقه، لأنه ليس بآمن مع جاره. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة، مجرد إشارة، وإن كان أخاه من أمه وأبيه، إلا أنه قد لعنه الله عز وجل. لماذا؟ لأن رفع الحديدة أو السلاح سبب للخوف، وهذا ما لا تريده الشريعة الإسلامية. وقد حرم علينا دخول الجنة حتى نؤمن ويحب بعضنا بعضا، ولا يكون هذا إلا بإفشاء السلام. وإفشاء السلام معناه الأمن والأمان. فتقول: السلام عليك يا فلان، أي جعلك الله في أمن وأمان، وإذا سلمت عليه اطمأن إليك أنك مسلم وأنك لن تقتله أو تأخذ ماله، فجعل هذا علامة على الإيمان. وكذلك قال: حتى في حق الكافر المعاهد أنه لا يجوز تخويفه ولا إذهاب أمنه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري. والإسلام يكون في وقت الأمن والأمان أكثر انتشارا من غيره من الأوقات، كما أن الخوف مانع للتدين ومانع لالتزام الطاعات، فقد قال الله عز وجل عن موسى وقومه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. فلما أهلك الله فرعون وذهب بهذا الطاغية أمن الناس على أنفسهم، فآمنوا لموسى عليه الصلاة والسلام زرافات ووحدانا. وتأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة قبيل صلح الحديبية وكان معه نحو من 1500 من الصحابة رضي الله عنهم، هذا قوام جيشه. فوقع صلح الحديبية وأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، فأتى بعدها بسنوات يسيرة، بسنتين أو سنة وأشهر، أتى ومعه عليه الصلاة والسلام 10,000 من المسلمين. وكان قبلها قد جلس نحو من 18 سنة يدعو إلى الإسلام، إلا أنه كان الناس في خوف وفي حروب، فامتنع من إيصال الرسالة إلى الناس. فلما وقع صلح الحديبية جلسوا أشهرا، فبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدخل مكة إلا ومعه 10,000. ثم إنه ما حج حجة الوداع إلا معه 100,000 نفس كلهم مؤمنون بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا تبين أن الأمن نعمة عظيمة فإن هذه النعمة ينبغي أن يحافظ عليها بوسائل عدة، وإنها هبة من الله عز وجل ونعمة ومنة، لا تأتي بذكاء ولا بقوة ولا بجبروت، إنما هي نعمة من الله عز وجل ينعم الله بها على من شاء من عباده. وانظر إلى أقوى الدول التي قد بلغت من العتو والكبر ما بلغت، كيف يذهب الله أمن شعوبها، يعيشون في خوف ورعب، حتى إن الواحد لا يغلق بابه وإنما يقفله بأقفال شديدة خوفا على نفسه. ثم انظروا إلى نعمة الله علينا، أن الرجل قد ينام وقد أقفل الباب، أغلقه ولم يقفله، وأحيانا ينسى الباب مفتوحا وهو آمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، فهذه نعمة من الله عز وجل. وهذه النعمة ينبغي أولا أن تشكر، فإنه بالشكر تدوم النعم، وبكفرها يذهبها الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وانظروا في قصة قوم سبأ الذين كفروا نعمة الله عز وجل، فكانوا يعيشون في رغد من العيش وفي أمن وأمان. قال الله عز وجل، قال ربنا عز وجل: فأذهب الله سبحانه وتعالى أمنهم وأذهبهم وأبدلهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نعم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية للناس وعبرة، لكن ماذا فعل الله بهم؟ بدل الله حالهم من حال إلى حال، فأصبحوا عبرة للأمم وأصبحوا عبرة للأقوام. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثانيا، ينبغي علينا أن نحقق توحيد الله عز وجل، فبالتوحيد يقع الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انظر إلى قوله: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ماذا يصنعون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله عز وجل مبينا أن أهل التوحيد هم أهل الأمن والأمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن ذلك أيضا أن ينشر كلام أهل العلم وكلام أهل السنة في أبواب الفتن وما يقع بين الناس، فتنشر عقيدة السلف رحمه الله وموقفهم من الظالم حاكم كان أو غيره، وموقفهم من الفتن، وموقفهم من المظاهرات، فإنه إذا نشر علم السلف المباركين وأئمة الهدى فإن الناس يمتنعون عن فعل الشر. وإذا نظرنا مثلا إلى حكم المظاهرات التي تؤدي إلى الفتن العظيمة من سفك للدماء وإذهاب للأمن وإزهاق للأرواح وتعطيل لمصالح الناس وما يقع فيها من تضارب وسب وشتم وغير ذلك، وجدنا أن العلماء قد حرموها ونهوا عنها لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، من إحداث الفوضى وتدمير الممتلكات وتعطيل مصالح الناس والإخلال بالأمن وشل اقتصاد البلد وتفريق الكلمة وتمزيق الصف وتحزب الناس أحزابا يذيق بعضهم بأس بعض فيتطاحنون فيما بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. وكم من مظاهرة ابتدأت سلمية ثم انتهت دموية، ومن نظر حوله وتأمل وجد صدق ما أقول. وانظروا في عالمنا تجدون الواقع يصدقه أيضا كذلك. فإن العاقل ينبغي عليه أن يسأل نفسه، من الذي ينفخ في كير هذه الفتنة؟ ومن الذي يدعو الناس إلى مثل هذه الأفعال؟ لماذا لا يعرف وإنما هو خفي لا يدرك؟ ألا يعتبر العاقل بأحوال الناس حوله؟ ألا يحمد الله عز وجل على ما هو فيه من أمن وأمان على نفسه وكرامة في نفسه، فلا يعتدى عليه ولا يهان، بل هو آمن مستقر في أمره؟ نسأل الله أن يديم هذه النعمة وهذا الفضل. كذلك من الأمور أن الناس يكفوا ألسنتهم عن ولي أمرهم، فإن كلام الناس في ولي أمرهم وطعنهم فيه والتحريض عليه من المنابر أو في المجالس يسبب إغار الصدور، فإذا أغرت الصدور وقع الشر والفتنة، كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله لما تكلم الناس في عثمان رضي الله عنه يعني في ولي أمرهم وقدحوا فيه، قامت الخوارج، فكان ذلك سببا لقتل عثمان رضي الله عنه، ثم وقعت الفتنة فقتل جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كل ذلك بالكلام على ولي الأمر، فإنه تحصل الفتنة ويقوم أناس يتحزبون لأنفسهم ثم تقوم فتنة عظيمة فيحصل بينهم قتال وشر عظيم لا ينتهي إلا أن يشاء الله عز وجل. فلذلك ليستشعر كل واحد منا هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان على نفسه، فشعائر الإسلام ولله الحمد والمنة ظاهرة في هذه البلاد، وليس فيها قبور تعبد ولا مواخير دعارة ولا خمور تباع ولا زنا ولا فواحش معلنة ولا لحم خنزير يباع، بل إنما هو إظهار لعقيدة أهل السنة تدرس في المناهج من أول سنة إلى آخرها، يدرس القرآن ويدرس الحديث وتدرس العقيدة وعقيدة المدارس، ولله الحمد والمنة على عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيها طعن في الصحابة وليس فيها كلام في صفات الله على ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة، وليس فيها دعوة إلى عبادة القبور، وإنما فيها تقرير التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على أحسن وجه، ولله الحمد والمنة. والمساجد تدرس فيها عقائد أهل السنة ويخطب فيها بالخير ويؤمر فيها بالمعروف، والناس ولله الحمد والمنة مظهرون لشعائر الإسلام وللخير، فهل يعقل أن يأتي إنسان لأمر دنيا من الدنيا فيفسد معاشه ويفسد دينه لأجل هذا الأمر؟ وهل العاقل من يهدم قصراً من يهدم مصراً ليبني قصراً؟ لا والله، وإنما العاقل من يرعى نعمة الله عز وجل عليه ويحقق العدل من الراعي والرعية ويتقي الله الناس كلهم راعيهم ورعيتهم، وأن يكفوا عن الشر وعن إثارة الفتن وعن تلقف الأخبار، كلما قيل كذا تكلم الناس فدخلوا في الخوض والسب والشتم وغير ذلك، وإذا أتى بعد يوم أو يومين فقيل إن هذا الخبر غير صحيح لم يتراجع إلا أقل القليل، وبقي كثير منهم في غيهم وفي انحرافهم نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة تعينهم وتدلهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف الراعي والرعية، ووفقهم لما فيه خير، وكف عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. واهدي شبابنا لخير الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لوالدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.